الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. سبق في الدرس الماضي الكلام على الشرط الثامن من شروط الصلاة، وهو استقبال القبلة. ما الدليل على اشتراطه؟ نعم، والمراد بالمسجد الحرام هنا الكعبة. ومن السنة نعم حديث المسيء، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة. ما الواجب في الاستقبال؟ استقبال العين أو الجهة؟ نعم، يعني لا يخلو الشخص إما أن يستطيع رؤية الكعبة، فالواجب عليه استقبال العين، عين الكعبة. وإن كان لا يرى الكعبة فالواجب استقبال الجهة. ما هو الدليل على هذا؟ نعم، هذا استقبال القبلة. نعم، لكن الجهة. نعم، قوله عليه الصلاة والسلام: ما بين المشرق والمغرب قبلة. متى يسقط استقبال القبلة؟ نعم، الأولى حالة العجز المربوط إلى غير القبلة، والمريض الذي ليس عنده من يوجهه إلى القبلة. ثانيا نعم، حالة المسايرة والخوف، اشتداد القتال، فإنه يسقط الاستقبال. والدليل نعم، فرجانا وركبانا، يعني مستقبل القبلة أو غير مستقبل. والحالة الثالثة نعم، المتنفل على راحلته إذا كان سائرا في سفر، هذا خاص بالنافلة، له أن يصلي إلى غير القبلة. ومثله السيارة والقطار والطائرة وغير ذلك، له أن يتنفل إلى غير القبلة. ما الحكمة، أو قبل هذا ما الدليل على جواز هذا الشيء؟ الدليل فعله عليه الصلاة والسلام، فإنه كان يتنفل على راحلته حيثما توجهت. لكن هل يجب أن يستقبل القبلة حال تكبير الإحرام؟ قولان للعلماء: قيل يجب ذلك لحديث أنس أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن يتنفل استقبل القبلة وكبر تكبيرة الإحرام ثم صلى حيثما توجهت براحلته. والقول الثاني لا يجب ذلك وهذا هو الصحيح، ولكن الاستقبال أفضل وإلا فليس بواجب. ما هي الحكمة من شرعية هذا العمل؟ هذه ما ذكرناها في الدرس الماضي. قال بعض أهل العلم إن الحكمة من هذا أن بعض الناس ربما ترك السفر لأنه يعوقه على النوافل والطاعات، ولما فيه أيضا من ترغيب المسافرين عموما في التنفل والتقرب إلى الله بالصلاة. فالشخص الذي يحافظ على النوافل لا يمنعه السفر منها، والشخص المسافر أيضا يتمكن من التقرب إلى الله بهذه الصلوات. طيب، الحكمة من استقبال القبلة أظنها كالتي قبلها. من الحكم استقبال القبلة إفراد التوجه إلى الله سبحانه في الظاهر، كما أن إفراد التوجه في الباطن إلى الله. فالمسلم يصلي لله سبحانه وحده ويستقبل جهة واحدة وهي جهة القبلة، أو جهة معينة وهي جهة القبلة، ففي هذا إفراد التوجه الظاهر والباطن، وفيه أيضا تعظيم للكعبة كونها تستقبل في الصلاة، فيه تعظيم لها. لكن لو فرضنا أن شخصا صلى إلى غير القبلة ثم علم بعد الصلاة أنه لم يستقبل القبلة، ما حكم صلاته؟ نعم. إذا كان إيش؟ غير هالجواب؟ نعم. نقول إن كان في الحضر فلا بد من إعادة الصلاة، لأن الإنسان في الحضر بإمكانه أن يسأل من حوله عن قبلة، وبإمكانه أن يستدل عليها بالمحاريب ونحوها، فهو مقصر في عدم السؤال ولا يكفي الاجتهاد. كون الاجتهاد في الحضر ما يصح، أما إن كان في البر فإنه يجتهد ويصلي، فإن اتضح أنه للقبلة الحمد لله، وإن لم يتضح فالصلاة صحيحة ولا إعادة عليه. الحديث الوارد في هذا الذي ذكره المؤلف حديث من؟ حديث حديث عبد الله بن عامر، وهو حديث لا بأس بإسناده، وهو السبب في نزول قوله سبحانه فأينما تولوا فثم وجه الله. طيب، بما يستدل الإنسان على جهة القبلة؟ نعم، ذكر العلماء علامات يستدل بها على جهة القبلة، منها الشمس والقمر والنجوم، وأوضحها القطب، وكذلك ذكر بعضهم الجبال يستدل بها إلى جهة القبلة، وأن مقدمة كل جبل إلى جهة القبلة، وكذلك الأنهار، إلا ما استثنوه وهو نهر العاصي في الشام والنهر المقلوب في خراسان، فالاسم العاصي لأنه خالف جهة الأنهار، والمقلوب كذلك. يقولون إن جميع الأنهار تمشي وجهتها إلى جهة القبلة إلا العاصي والمقلوب، ولكن بعضهم قال إن هذا غير صحيح. ومن العلامات الرياح يستدل بها، ولكنها علامة ضعيفة. المهم أن هذه تحتاج إلى معرفة وخبرة سابقة، لا يعرف جهة القبلة بها كل واحد. ومن الأشياء التي جدت البوصلة، وهي معروفة، الآلة الصغيرة التي تحدد جهة القبلة، وقد جربت هذه الآلة ووجد أنها مضبوطة وأنها تحدد الجهة بالتحديد، فلو اعتمد عليها الإنسان في تحديد جهة القبلة فإنه يكفي هذا. على كل حال علامة الله على المصح. نعم، ساعة العصر، ما أدري يعني إذا جربت وجد أنها مضبوطة. نعم، هي مثل البوصلة، إذا وجد أنها يعني في جهات عديدة يجربها الإنسان ويجد أنها إلى جهات خلاص يعتمد عليها، لأن المهم هو معرفة الجهة وليس التعبد بنفس الشيء الذي يستدل به على الجهة، هذه كلها وسائل، المهم هو الغاية وهو معرفة جهة القبلة. وبالنسبة للشمس في النهار طبعا، فالإنسان إذا كان بجهة نجد يجعله على حاجبه الأيسر ويصلي، وإذا كان عنده معرفة بالنجوم يستطيع أن يحدد جهة القبلة. وقد ذكر العلماء كلاما طويلا حول هذه الدلائل، وفيه مؤلفات خاصة بها، وفي البوصلة غنية عن جميع هذا، لكن قد لا يكون معه شيء، يكون الإنسان يعرف هذه الدلائل، هذا مستحب، بل قد أوجبه بعض أهل العلم على من أراد السفر. فتعلم جهات القبلة قيل إنه واجب، وقيل مستحب، قيل إنه واجب في حق المسافر، لأن الصلاة شرط من شروط استقبال القبلة، ولا يتم هذا إلا بتعلم هذه الجهة. الشرط التاسع من شروط الصلاة النية، وهو تمام الشروط وآخرها. والنية سبق الكلام عليها في وين؟ في الوضوء. وهي في الصلاة شرط من شروطها ولا بد منها، قد أجمع أهل العلم على هذا، إلا أنهم اختلفوا هل هي شرط من الشروط أو ركن من الأركان. بعض أهل العلم يرى أنها شرط من شروط الصلاة كاستقبال القبلة وكإزالة النجاسة، ومنهم من رأى أنها ركن من أركان الصلاة وجعلها مثل تكبيرة الإحرام ومثل قراءة الفاتحة والركوع. المهم أنه لا بد من النية. قد دل على اشتراطها قوله سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والإخلاص عمل القلب وهو النية. هذا من الأدلة على اشتراطها من الكتاب. وقال بهذا جماعة من أهل العلم، قد ذكر ذلك القرطبي في تفسيره، ذكر أن هذه الآية تدل على وجوب أو على لزوم النية للصلاة. ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فلا بد من نية. قالوا: ولأنها عبادة غير معقولة المعنى، يعني الصلاة، فلا بد من النية فيها. هذا ما يتعلق بالأدلة على هذا الشرط. والنية في اللغة هي القصد، يقال نواك الله بخير أي قصدك به. والقصد هو عزم القلب على فعل الشيء، هذا معنى القصد. أما النية في الشرع فهي العزم على فعل الشيء تقربا إلى الله تعالى. هذا تعريف النية شرعا، العزم على فعل الشيء تقربا إلى الله سبحانه. أنت تعب تصلي وتروي بهذه الصلاة الامتثال والتقرب لله جل وعلا. أما من صلى بدون قصد وبدون نية فلا يثاب ولا تصح صلاته ولم يؤدي الواجب عليه. هذا ما يتعلق بالتعريف. ومحل النية هو القلب، النية عمل قلبي وهي من أعمال القلوب، فلا يشرع التلفظ بها، بل التلفظ بها بدعة. وقد دل على أن التلفظ بها بدعة قوله سبحانه: قل أتعلمون الله بدينكم. الله سبحانه يعلم ما في قلوب العباد وليس بحاجة إلى أن يعلموه بتلفظهم بما نووه، كما دل على أن التلفظ بها بدعة أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يتلفظ بالنية، ولا أحد من الصحابة، بل قال شيخ الإسلام: لو بقي أحدهم، يعني الذين يقولون بشرعية التلفظ، لو بقي أحدهم عمر نوح يفتش هل تلفظ النبي صلى الله عليه وسلم بالنية لم يجد، ولم يجئ في هذا حديث صحيح ولا ضعيف كما ذكر ذلك العلامة ابن القيم في الزاد. المهم أنه لا يشرع التلفظ بها للآية الكريمة ولعدم فعله عليه الصلاة والسلام. بل شبه شيخ الإسلام رحمه الله من يتلفظ بالنية لشخص قدم أمامه طعام فقال آخذ، مد يده وقال آخذ لقمة من هذا الطعام بيدي فأضعها في فمي وأنظرها بأسناني إلى آخره. لو تلفظ شخص بهذا الكلام شو اعتبر؟ من العقلاء أو من المجانين؟ فكذلك الذي يتلفظ بالنية، بعض الناس إذا أراد أن يصلي قبل أن يكبر قال: نويت أن أصلي لله 4 ركعات فرض الوقت مأموما غير إمام إلى آخره، يأتي بكلام ليس له أصل في كتاب الله ولا في سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. والتلفظ لا يعرف عندنا هنا، وإنما في بعض البلدان عندهم شيء مشروع، ويوجد من الناس من الوافدين من يتلفظ بناء على ما تلقاه عن أهل بلده، لأن بعض المتأخرين من الشافعية يرون أن التلفظ مشروع، وأخذوا هذا من كلام الشافعي رحمه الله، فإنه قال: لا عبادة إلا بذكر، ففهم بعضهم أن قصده بالنسبة للصلاة التلفظ، فيتلفظ بالنية ويكون هذا يعني هو قصد الشافعي، وقد غلطوا عليه، بل المحققون من أئمة الشافعية قالوا إن مراد الشافعي لا عبادة إلا بذكر، يعني إلا بتكبيرة الإحرام، وهذا هو قصد الشافعي، والقدوة هو رسول الله عليه الصلاة والسلام. فعلى كل حال لم يصح هذا عن الشافعي ولا عن أحد من أئمة الإسلام، والتلفظ أمر مبتدع غير مشروع. فمحل النية هو القلب. وبعض الفقهاء حتى من الحنابلة قالوا: وإن تلفظ بها فإنه يكون تأكيدا، وعلى كل حال هذا غير صحيح، بل لا يشرع له ذلك. والتلفظ بالنية بدعة بدون استثناء. قد يقول قائل جاء في الحج لبيك حجا أو لبيك حجا عمرة متمتعا بها الحج، ففي هذا تلفظ بالنية، وجاء في الأضحية كذلك. لهذا بعض الفقهاء استثنى التلفظ في الحج وفي الأضحية، وهذا فيه نظر. والصحيح أن التلفظ غير مشروع حتى في الحج وحتى في الأضحية، لأن هذا تلفظ بالمنوي لا بالنية كما سبق بيان ذلك. فالإنسان لا يقول اللهم إني نويت كما يفعل في بعض المناسك، هذا غلط. ثابت لبيك حجا لبيك عمرة، أما إني نويت هذا لم يصح. وكذلك بالنسبة للحج، بالنسبة للأضحية، الذي فيه هو تلفظ بالمنوي لا بالنية. وبهذا يصح إطلاق أن التلفظ بالنية بدعة مطلقة بدون استثناء. والكلام على النية كلام طويل، وقد أفرد بمؤلفات، منها كتاب الأمنية في إدراك النية للقرافي، وهو كتاب مطبوع. وكذلك حديث إنما الأعمال بالنيات شرحه جماعة وأطال عليه بعض الشراح، أطال عليه الحافظ العراقي في طرح التدريب، والحافظ بن حجر في الفتح، والعيني في العمدة، وشرحه شيخ الإسلام في رسالة خاصة مطبوعة، وكذلك جلال الدين السيوطي في كتاب منتهى الآمال في شرح حديث إنما الأعمال، وكذلك في كتاب نهاية الإحكام لما للنية من الأحكام، وفيه رسالة مطبوعة بمجلدين عن النية وما يتعلق بها الشيخ صالح السدلان، وهي رسالة الدكتوراه، وغير ذلك من المؤلفات في هذا الموضوع. من أحب أن يتوسع يعني في هذا الموضوع بإمكانه الرجوع إلى هذه الكتب. نعم، إذا قلت لبيك حجا أو قلت اللهم إني نويت، يعني تتكلم عن عمل قلبك وعما تريد أن تفعله. يعلم بالأسلوب الحسن، قال له تلفظ بالنية غير مشروع، الأولى أنك تترك هذا. نعم، المهم أن النية لا بد منها، ورجح النووي وجماعة أنها شرط. نعم صحيح، صحيح الصلاة صحيح، لكن عمله هذا عمل مبتدع. نعم، إيه لا بد من النية، على أنها لا بد منها، سواء قيل إنها شرط أو قيل إنها ركن، بعضهم يعبر إنها فرض، المهم أنه لا بد منها. نعم.
وصحتها القلب وحقيقتها العزم على فعل الشرك، وشرطها الإسلام والعفو والتقييد كسائر العبادات.
وشرطها الإسلام والعقل والتمييز كسائر العبادات، يعني أنه يشترط فيها هذه الشروط الثلاثة، وبعضهم يزيد الشروط إلى أكثر من هذا. على كل حال من أحب التوسع يرجع إلى الكتب التي ذكرت. نعم.
وزمنها أول العبادات أو قبلها يزيد، والأفضل قبلها بالتخبير خروجا من عذاب من شرط ذلك.
أما وقتها، لو قال شخص متى آتي بالنية، فالجواب اختلف العلماء في ذلك، فقيل لا بد من مقارنة النية للعمل كما هو المشهور مذهب الشافعي، فهو إذا كبر للصلاة يجب عليه أن تقارن النية التكبير، يستحضر النية ويكبر. والقول الثاني أن الوقت قبل العبادة مع العبادة أو قبلها بيسير، وهذا هو المشهور المذهب. والصحيح في هذا عدم التشدد والتساهل في هذا، كما كان السلف يتساهلون في هذا ولا يتشددون فيه، كما اختار ذلك إمام الحرمين وأبو حامد الغزالي والإمام النووي في المجموع، وأنه لا ينبغي التشدد في هذا، بل الإنسان إذا قرب الوقت أو سمع المؤذن يقوم ويتوضأ ثم يذهب إلى المسجد، عمله هذا يعتبر نية. لكن من الناس وعنده تشدد في النية إلى درجة أنه ربما خرج وقت الصلاة ولم يصلي، والسبب أنه يتمادى مع الشيطان يوسوس له ويزين له ويقول لم تكبر لم تنوي، حتى ينضم إلى أو ينضم في عداد المجانين، ما يكون له فكر وعقل يميز به. فالإنسان عليه أن ينتبه إذا كان عنده شيء من التردد في هذا أنه من الشيطان، وليجزم في أموره ولا يلتفت إلى الوساوس والتوهمات. نعم. لا، النافلة لو نوى بعد الفجر قبل الزوال أو قبل الزوال وبعده أمر سهل. إذا نوى قبل الزوال هذا لا بأس به، بل بعضهم يقول إنه ولو بعد الزوال أيضا، لكن لا يؤجر ولا يثاب إلا من وقت النية. طيب، ما فائدة النية؟ سبقا ذكرنا أن النية يستفاد منها أو الفائدة منها أولا تمييز العادات من العبادات، فلا تفرق بين عمل هذا الشخص والشخص الآخر وتعتبر هذا عادة وهذا عبادة إلا بالنية. الذي مثلا يكتسب وينوي إعفاف نفسه ومن تحت يده والإحسان والصدقة بالمال الزائد، هذا يعتبر اكتسابه عبادة. والشخص الذي يكتسب ويجمع المال ولا في باله أي شيء من هذا، هذا عادة، ما عليه شيء. هذا هذه فائدة. الفائدة الثانية تمييز رتب العبادة. فالعبادة لها مراتب، فمثلا شخص نوى الغسل من أجل الجنابة، وشخص نوى الغسل من أجل يوم الجمعة، وشخص نوى الغسل للتبرد. الغسل في الحالة الأولى والثانية والثالثة واحد، ولا نفرق بين هذا الغسل وهذا الغسل، ولكن الذي فرق بين الرتب هذه هو النية. وكذلك الوضوء الذي يتوضأ على يعني بسبب حدث ليس كالذي يتوضأ على الطهر، وهكذا. نعم. مش آخر شيء؟ مش آخر شيء؟ إيه؟ نعم، أعتقد. أعرف هذا النية عمل قلبي. الإنسان إذا نوى كل هذا المسلم هكذا نيته يعني ينوي الخير دائما وأبدا، كما قال الإمام أحمد في وصيته لابن عبد الله: انوي الخير فإنك على خير ما نويت الخير. فالمسلم جميع أعماله وتصرفاته كلها ينوي بها الخير والتقرب إلى الله، ولكن ما يدرك هذه الأشياء إلا إذا كان عنده شيء من الفقه والعلم والمعرفة، فهو في عمله وفي سائر تصرفاته ينوي التقرب إلى الله والتقوي على طاعته، يأكل ويشرب ويكتسب، وينوي بجميع هذا القوة على طاعة الله والاستعانة بما يرزقه الله من كسب على طاعته وعلى إعفاف نفسه ولئلا يحتاج إلى الناس، وهكذا. فعرفنا أن وقت النية قيل أنه لا بد من المقارنة، تقارن النية العمل ولا يجزي أن تتقدم. والقول الثاني أنها إذا تقدمت النية على العمل بيسير فلا بأس، يعني لو شخص نوى الصلاة ولكنه انشغل بعض الشغل ثم ذهب وصلى، فهل يؤثر هذا؟ الجواب لا. نعم.
وشرط مع النية الصلاة تعليل ما يصلي بها من ظهر أو عصر أو جمعة أو وتر أو غائبة لتتميز عن غيرها.
وشرط مع نية الصلاة تعيين ما يصليها، هذان كم شرطان؟ الشرط الأول نية الصلاة، يعني نية فعل الصلاة، فنية الفعل شرط لا بد منه. وشرط آخر وهو التعيين، تعيين الصلاة التي يصليها ظهرا عصرا مغربا عشاء فجرا. هذان شرطان، نية الفعل ونية التعيين، والشرطان واضحان، لكن بعضهم يزيد شرطا ثالثا وهو نية الفرضية، فهو ينوي فعل الصلاة ويعينها ويزيد بعضهم شرطا ثالثا وهو ينوي أنها فرض، واختاره ابن حامد وبعض الحنابلة، وقول الأكثر أنه لا يشترط، وهذا هو الصحيح. اللازم شرط الفعل والتعيين، أما الفرضية فلا يشترط، وكذلك الأدى والقضى لا يشترط أنه ينويها أدى ولا قضى. قالوا لأنه لو صلى صلاة وهو يظن أن وقتها قد خرج وصلى بنية القضاء ثم بان أن الوقت لم يخرج، الصلاة صحيحة. ما نقول أعد لأنكم صلي بنية القضاء وهي اعتبرت أدى، وكذلك العكس، فلا يشترط نية القضاء ولا الأداء ولا الإضافة إلى الله جل وعلا إلى غير ذلك، ذكروا شيئا كثيرا في هذا. المهم أن المشترط نية الفعل ونية التعيين. نعم.
وإلا أجزأت نية الصلاة إذا كانت نافلة منقطعة.
ونية التعيين قالوا هذه في الفرائض، يعني الصلوات الخمس لابد من نية التعيين، وبعضهم يزيد نية التعيين في الصلوات المحددة بوقت أو سبب، مثل الضحى والوتر والكسوف والعيدين وما أشبه ذلك، يعني ما عدا، وكذلك السنة الرواتب، هذه يلحقون نية التعيين بها ويشترطونه فيها. فالفرائض والسنن الرواتب يعني ما عدا السنن المطلقة، فالسنن المطلقة يكفي فيها نية فعل الصلاة، مثل صلاة الليل، مثل الصلوات التي تصلى يعني نوافل مطلقة. والنوافل المطلقة مثل ما قبل العصر، هذا ليس راتبا، رحم الله امرأة صلى قبل العصر أربعا، هذه سنة مطلقة. ومثل لو صلى أربعا بعد الظهر الراتبة انتهى، والثالثة والرابعة سنة مطلقة، وقد جاء بفضلها حديث. المهم أن السنن المطلقة يقولون يكفي فيها نية فعل الصلاة، أما نية التعيين فقيل إنها مشترطة في الفرائض، وقيل مشترطة في الفرائض وفي السنن الرواتب وفي الصلوات المحددة والمشروعة في وقت أو لسبب. نعم. يأتي.
وإلا أجزأت نية الصلاة إن كانت نافلة منقطعة، ولا يشترط تعيين كون الصلاة حاضرة أو قضاء، لأنه لا يختلف المذهب في من صلى بالغيب فبان بعد الفرض أن صلاته صحيحة وقد نواها أداء قاله بالكافي.
تقدم. نعم. أظن واضح كلام هذا، تقدم شرحه.
أو فرضا لأنه إذا نوى ظهرا ونحوها علم أنها فرض.
يعني قصدي من هذا الإشارة إلى اشتراط الفرضية من عدم، وهو يميل إلى أنه لا يشترط ذلك. نعم.
وتشترط نية الإمامة للإمام والإهتمام للمأموم، لأن الجماعة يتعلق بها أحكام، وإنما يتميزان بالنية، فكانت شرطا بالفرض، وقدم في المقنع والمحرر لا تشترط نية الإمامة بالنفل، لأنه صلى الله عليه وسلم قام يتهجد وحده، فجاء ابن عباس فأحرم معه، فصلى به النبي صلى الله عليه وسلم، متفق عليه. وعنه وكذا في الفرض اختاره الموفق والشارح والشيخ تقي الدين وفاقا للأئمة الثلاثة. قال في الشرح: ومما يقويه حديث جابر وجبار.
وتشترط نية الإمامة والائتمام، يعني المأموم ينوي حاله أنه مأموم، والإمام كذلك ينوي حاله أنه إمام. أما بالنسبة للمأموم كونه ينوي ذلك، ينوي حاله، فهذا قاله جماعة كثيرة من أهل العلم، وقيل إنه لا يشترط ذلك. أما نية الإمامة فإنه كما ذكر المؤلف قيل تشترط نية الإمامة، وقيل لا تشترط في النفل وإنما تشترط في الفرض، والقول الثالث أنها لا تشترط لا في الفرض ولا في النفل، وهذا هو الصحيح، يعني أن الإنسان لو صلى وجاء شخص أو أشخاص وجعلوه إماما له، وهو حين تكبيرة الإحرام منفرد، ناوي يصلي منفرد، ما خطر في باله أن يصير إماما له، صلى الله عليه وسلم، فنام عندهما ليلة، ثم قام النبي عليه الصلاة والسلام وتوضأ وصلى، فقام ابن عباس وتوضأ وأتى عن يسار النبي عليه الصلاة والسلام وكبر معه، فحوله عليه الصلاة والسلام على يمينه، وقالوا هذا يدل على أن اشتراط الإمامة لا يلزم، لأنه عليه الصلاة والسلام صلى منفردا ثم صار إماما لابن عباس. قالوا: وما ثبت في النافلة يثبت في الفريضة والعكس، وهذه هي القاعدة، إلا بدليل. ومما يؤيد ذلك أيضا قصة جابر وجبار، فإنهما صليا خلف النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، قالوا: والظاهر أنها فريضة. قال أهل العلم: الظاهر أن الصلاة التي صلى النبي عليه الصلاة والسلام وصليا خلفه الظاهر أنها فريضة، فحديث جابر وجبار وحديث ابن عباس تدل على أنه لا يشترط نية الإمامة، وهذا هو الصحيح. الإنسان إذا كبر منفردا ثم أتى شخص أو أشخاص وصلوا معه ونوى أن يكون إماما فلا حرج، والصلاة قد يعرف لهذا الشيء، يكون الشخص منفردا ثم يكون إماما، وقد يكون ينقلب إلى مأموم. لو فرضنا أنه حصل عليه شيء واستخلف غيره ثم لحق بهؤلاء الجماعة وصلى بهم، يكون في آخر الصلاة مأمور منفرد ثم إمام ثم مأمور. المهم أن اشتراط الإمامة لا ليس بلازم. ما في بأس، صلاة المفترض خلف المتنفل جائزة، لحديث معاذ كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم وهي له فريضة، ثم يذهب إلى قومه ويصلي بهم وهي له نافلة ولهم فريضة. نعم. لأن المهم هو بالنسبة لمتابعة الإمام، المهم فيها أنه لا يتقدم بل يتابعه ويقتدي به. أما اختلاف النية فليس بلازم على الصحيح، فالواجب الاقتداء والمتابعة في الأفعال، أما النية فإنها لا تشرع. نعم. وتصح نية المفارقة لكل منهما، من الإمام والمأموم، متى؟ لعذر. لو فرضنا أن شخصا أتى والإمام يصلي وطول الصلاة وهو يعني لا يستطيع أن يستمر مع الإمام لأنه طول عليه بسبب شغل ضروري جدا، بأن يخاف على أهله أو ماله أو كان عنده يعني عدم قدرة على هذا بسبب أنه لا يستطيع، ولو استمر معه ضر نفسه، بعض الناس لا يتحمل. المقصود عذر شرعي، فإنه في هذه الحالة يجوز له أن ينصرف ويصلي وحده. لو فرضنا أن شخصا أتى وإمام من الأئمة صلاة المغرب شرع في الأعراف، قراءة الأعراف سنة كما هو معلوم، لكن لو اتفق أن شخصا علم ويعرف السور يعرف القرآن، يعني كثير من الناس الآن ما يدري الإمام الشكراني، فعرف أن في الأعراف وهي طويلة وعنده شيء يمنعه من المواصلة، يقول لا مانع أنك تنصرف وتصلي وحدك وتذهب. والدليل على هذا أن معاذ رضي الله عنه صلى مع النبي العشاء ثم أتى إلى قومه وكبر وبدأ في البقرة، والبقرة كما هو معلوم أطول سور القرآن، وهذا عنده نخل عنده نواضح، فلما رأى معاذ قد أطال تجوز في صلاته وانصرف، فقالوا نافقت يا فلان، غضبوا عليه غضب عليه معاذ، فقال لم أنافق ولكن لأتين رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأخبرنه بذلك. فلما أخبر هذا الرجل النبي عليه الصلاة والسلام غضب غضبا شديدا وقال أفتان أنت يا معاذ، اقرأ يسبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى وما أشبه ذلك من السور. والإمام مأمور بمراعاة المأمومين وعدم الإطالة عليه، وليس من السنة ذلك، فإن وراءه كما قال صلى الله عليه وسلم إذا أما أحدكم الناس فليخفف فإن وراءه الضعيف. والكبير ولا الحاجة. نعم. إذا نوى يعني الانفراد وكمل له ذلك، وإن انصرف وانتقل من محله إلى محل آخر وعلى الصلاة فإنه لا شيء له ذلك. نعم. أي والإمام كذلك، الإمام لو عرض له عارض فإنه ينصرف ويقول أتموا صلاتكم، بل لو فرضنا أنه تذكر أنه على غير طهارة فإنه هل تبطل الصلاة وتعاد من جديد أو تكمل الصلاة ويصح الاستخلاف؟ في المسألة خلاف مشهور، والصحيح أن الاستخلاف مشروع هنا إذا سبقه الحدث أو كان على غير طهارة، يعني سبقه أو كان قبل ذلك. المهم أن الشخص إذا كان يصلي وعرض له ما يمنع الاستمرار، مثل ألم عرض له لا يستطيع معه الاستمرار أبدا في الصلاة، أو كان على غير طهارة وتذكر ذلك، فله أن يستخلف في الحالتين، فيأتي شخص ويكمل الصلاة ولا يحتاج إلى الإعادة من أولها. هذا هو الصحيح، لأن صلاة الإمام المأموم مرتبطة بصلاة الإمام في الاقتداء، ولا تسري ولا يسري الفساد على صلاة المأمومين، فساد صلاة الإمام لا يسري على صلاة المأمومين على الصحيح. يعني لو فارق مأموم الإمام، فإن كان المأموم فارقه في وقت يرى أن الإمام قد قرأ الفاتحة بناء على المذهب أنه يتحمل عنه، فإنه يركع أو سمعها منه، يعني فارقه بعد من ثام من الفاتحة، فإنه يركع مباشرة، لأن قراءة الإمام له قراءة. أما إذا لو فرضنا أنه استمر معه في الركعة الأولى ثم انفصل عنه في أول الركعة الثانية، فإنه يقرأ الفاتحة ثم يكمل. نعم. ويقرأ المأمون
فارق إمامه في قيام أو في ركوع، وبعد الفاتحة كلها له الركوع بالحال، لأن قراءة الإمام
أو يكمل. لو فرضنا أن في نصف الفاتحة فارق الإمام يكمل. نعم، يعني قد يفارق المأموم الإمام في أول الركعة الثانية فهذا يقرأ الفاتحة، وقد يفارقه في نصف القراءة في نصف الفاتحة فيكمل، وقد يفارقه بعدها فلا شيء عليه ويركع لا ركوع. نعم.
وبعد الفاتحة كلها له الركوع بالحال، لأن قراءة السنة بقراءة المفروض، ومن أحرم بفرض ثم قلب نفسه صح من اتسع الوقت، لكن يكره لغير فرض صحيح، مثل أن يحرم منفردا فيقام جماعة، نص أحمد في من صلى ركعة فريضة منفردا ثم حضر الإمام وأقيمت الصلاة يقطع صلاته ويتوب عليه.
وإن قلب منفرد فرضه إلى نفل بغرض صحيح صح ذلك مع ساعة الوقت، أما إن كان بغير غرض صحيح فهذا قيل إنه لا يجوز لما فيه من إبطال العمل، ولأنه نوع تلاعب في الصلاة، وهذا يقع بكثرة، قد يكبر بعض الناس يصلي الفريضة منفردا قد سبق أو في مسجد ما في أحد ثم أتى جماعه وصلوا وهو منفرد، فهو يقلب الفريضة التي يصليها إلى نافلة، يعني يصلي ركعتين منها خفيفة، هذا مشروع بل أولى، بل قال صاحب الإنصاف قد يقال بوجوب ذلك ليؤدي الصلاة جماعة. فالإنسان إذا قلب الفرض إلى نفل لغرض صحيح والوقت واسع لا شيء عليه، بل مشروع له هذا. لكن لو قلب الفرض إلى فرض يصلي الظهر، نتذكر أنه يصلي الظهر الآن العصر، يقلب النية إلى عصر، يصلح؟ أقول ما يصلح. بالنسبة للصلاة الأولى هذه لا تصح لأنه قطع النية، وهو إن كان قد أداها فلا شيء عليه، لكن نفس هذه الصلاة قطع النية فلا تصح. وكذلك بالنسبة للثانية لم ينويها عند تكبيرة الإحرام فلا يصح أن يقلب فرضا إلى فرض. وكذلك لا بد في القلب أن يكون الشيء الذي قلبت إليه الصلاة أن يكون أضعف من المقلوب، مثلا السنة الراتبة يقلبها إلى سنة مطلقة هذا جائز، الوتر لو أراد أن يصلي يوتر بخمس وبالخامسة أحس بنشاط وأراد أن يصلي سبع أو تسع أو 11 وقلب الركعة الأخيرة وجعلها شبعا هذا جائز، أما أنه يقلب شيء أقل إلى شيء أقوى كان يقلب السنة المطلقة إلى سنة راتبة أو يقلب النافلة إلى فريضة فهذا لا يصح. وكذلك لو قلب صلاة فرض إلى فرض آخر فإن الصلاتان لا تصحان، الأولى تبطل لقطع النية والثانية لا تصح ولا تنعقد لأنه لم ينوي. والإنسان يجب عليه أن يستصحب النية، فاستصحاب حكمها واجب، أما استصحاب ذكرها فإنه مسنون. وفرق بين استصحاب الحكم واستصحاب الذكر، استصحاب الحكم كبر للصلاة ونيته الصلاة فلا يجوز له أن ينوي المفارقة وقطع الصلاة، أما استصحاب الذكر أنه من أول الصلاة إلى آخرها ومستحضر وقلبه حاضر ولم يوجد عنده غفلة أو شيء من السهو، لو وجد منه نسيان أو شيء من عدم تذكر النية لا يضر، المهم أن لا يوجد ما يقطع النية لأن هذا استصحاب الحكم لا بد منه، أما استصحاب الذكر فهو أولى. فإنه لا يصح عمله ضبط صلاته لأنه أفسد النية. وعلى كل حال النية مثل ما سمعتم لكن كثير من الناس لا يتصور بعض المسائل التي ذكرت هنا، مثل مسائل الدقيقة فيها وهي ليست بلازمة. فالإنسان إذا سمع المؤذن أو نظر إلى الساعة فوجد الوقت قريب وتوضأ وأتى إلى المسجد ثم أقيمت الصلاة وكبر، فإن هذا يكفي. أما التعمق والتشدد في هذا الموضوع النية مما قد يجر إلى الوسوس عند بعض الناس، هذا مما لا ينبغي. لكن الإنسان عليه أن يكون مستحضرا، هذا هو الذي يغفل عنه كثير من الناس، لا يستحضر أنه إذا كبر الصلاة، لا يستحضر عظمة الله وعظمة من قام بين يديه ومن كبر لعبادته، فهو يكبر ثم يصلي الإمام ويسلم ويسلم معه، ولو سألته ما قرأ الإمام ما تعلم. ولا شك أن هذا مما يقع بكثرة الآن بين الناس، أن الغفلة والسهو يعني منتشرة. كثير من المصلين ربما سهى الإمام ولم ينتبه، وربما غلط فلم يرد عليها أحد لقلة الحفظة الناحية، ولو وجد لغلبة السهو. وإن كان أصل النية موجود، لكن استمرار واستحضار النية في جميع أجزاء الصلاة هذا غير موجود. فعلى الإنسان أن يستحضر هذا الأمر، وأن يتدبر ما يقول ويتدبر ما يسمع. فهو يسمع الإمام في الصلاة الجهرية، عليه أن يتدبر ما يسمع، وإذا كان في صلاة سرية عليه أن يتدبر ما يقرأ. وكذلك بالنسبة للتسبيح، بالنسبة للدعاء، فإنه إذا كان على هذه الحالة يأتي بالصلاة على أحسن وجه. من الناس من يصلي في أثناء الصلاة لا يدري هل هو في الركعة الثانية أو الثالثة أو الرابعة، والسبب عدم الاستحضار. الاستحضار، استحضار النية على جميع أجزاء الصلاة وإن كان غير واجب، لكنه لا شك أنه لا ينبغي من الإنسان. الواجب هو استصحاب الحكم، أما استصحاب الذكر فإنه مشروع كما تقدم. الأولى الدخول مع الإمام، بقوله عليه الصلاة والسلام ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا. هذا هو الأولى. وإن كان بعض العلم يرى أن الصلاة انتهت ولم يبقى إلا التشهد، لكن القول الأول أسعد للدليل. لا غلط غلط، تقام جماعة والجماعة الأولى ما انتهت. تقلب هنا هذه، هذا هو آخر شيء، أنك يعني إما أن تتمها خفيفة أو تقطعها، لأن القطع هذا لقصد صحيح ليس لأمر غير مشروع بل ولأمر مشروع. لا ليس صلاة واحدة، يعني تضيف إليها ثانية تكون نافلة. نعم. لا ما عاد يصلح. ما حكم تغيير النية في وسط الصلاة، تغيير صلاة الفرض إلى نافلة أو العكس؟ وكذا إذا نوى أن يصلي النافلة ركعتين وغيرها إلى أربع. أما تغيير النية، قلب النية من فرض إلى نفل، فكما سمعتم كان لغرض صحيح، مثل شخص صلى وحده الظهر مثلا ثم أتى جماعة فقطع هذه الصلاة، أو صلى ركعتين جعلها نافلة وصلى معهم، هذا طيب. أما قلب النافلة إلى فريضة هذا ما يصح بإجماع أهل العلم. ومن كبر ليصلي ركعتين وغير النية إلى أربع، أولا هذا المشروع في الصلاة أن تكون ركعتين ركعتين، ولا سيما في الليل، قول عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى، وكذلك النهار لما جاء في بعض ألفاظ هذا الحديث صلاة الليل والنهار، زيادة النهار زيادة صحيحة، فالإنسان عليه أن يصلي ركعتين ويسلم ثم ركعتين ويسلم وهكذا. أما الأحاديث التي فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى خمسا أو سبعا أو تسعا فإنه نوى ذلك في أول الصلاة، فإذا نوى في أول الصلاة هذا الشيء فإنه يستمر وله ما نوى. أما إذا كبر ونوى ركعتين فليس له أن يغير ويصلي خمسا أو سبعا أو تسعا. وهذا فيه تكثير للعمل وهو أفضل. سهو في الصلاة هل نقول من صلاة التقبل؟ والإنسان يعني شيء معروف أنه قد يعرض له هاجس، يعرض له يعني ذهول شيء من هذا شيء. لو قلنا أنه يجب استصحاب الذكر فيه مشقة في حرج على الناس، وفي عموم الأحاديث ما يدل على أنه يوجد هذا الشيء. لهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن من الناس من يصلي وليس له من صلاته إلا ناس من النصف وناس من الربع وناس من العشر، بعض الناس ما له إلا يعني شيء قليل. أين فيسقط بهذا الفرق؟ قال ابن الجوزي وغيره لو أن شخصا صلى ولكن غلبه يعني غلبته أوهام وهواجيس وأشياء ولم يعني يعقل الصلاة، ما درى لنا نسلم الصلاة صحيحة. بعض الناس يكبر ثم يركع مع الإمام ويسجد مع الإمام، في الظاهر ما شاء الله من أحسن شيء، ولكن قلبه ثم ما يدري لنا نسلم. ما يعني تبرأ تجزئ تكفر. هذا يقول: ما حكم ادخال عدة نيات في صلاة واحدة؟ مثلا يصلي ركعتين ويجعلها سنة وضوء، تحية المسجد، سنة الضحى. على كل حال، أولا الاستكثار من العمل الصالح معلوم فضل، والتداخل في النية في الفقه الإسلامي باب معروف وله أحكام معروفة في محلها. ومن قواعد الفقه قواعد التداخل، الإنسان إذا نوى عبادتين أو أكثر فإن الأفعال التي نواها إن كانت غير مقصودة لذاتها فإنها تجزئ وتكون نيته صحيحة، يعني عمل واحد ينوي به أكثر من نية وغير مقصود لذاته. فهذا لو أن شخصا أتى إلى المسجد قال وصلى ركعتين ونوى تحية المسجد والركعتين بعد الوضوء وراتبة الفجر لو كان الفجر يصلح؟ الجواب نعم، لكن لو أن شخصا أتى والإمام يصلي الفجر صلاة الفجر ركعته نوى بهذه الصلاة تحية المسجد فرض الفجر سنة الفجر يصلح؟ الجواب لا ما يصلح. فهو إذا كانت العبادة مقصودة لذاتها فلا يصح فيها التداخل، أما إذا كانت غير مقصودة لذاتها تحية المسجد مع راتبة الفريضة فإنه يصح لهذا الشيء. الذي يظهر أنها مقصودة لذاتها، ولا ينبغي الإنسان أنه يعني إدخال الأشياء والتقسيط، يعني تقليل الأشياء والتقسيط في كل شيء حتى في الصلوات، هذا ما ينبغي. ولكن الضابط في هذا الباب هو ما قرره أهل العلم في قاعدة التداخل. لا، لأن هذه مقصودة لذاتها وهذه مقصودة لذاتها فلا تدخل، لأن الأضحية سنة أبينا إبراهيم ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وهي مقصودة لذاتها وفي وقت محدد، والعقيقة كذلك مقصودة لذاتها و تكون سببا في شفاعة هذا الطفل الذي تجعل له العقيقة. فلو نوى الجميع فإنه لا يجزئ، بل عليه أن يجعل هذه في يعني ذبيحة وهذه في ذبيحة أخرى. لا لا صلاة الضحى هي صلاة القضاء. القضاء على حاله، القضاء إذا كان يقضي وتره من الليل فهو على حاله وعلى حسب نيته، وإذا أراد أن يصلي صلاة الضحى فليصلي صلاة أخرى. لهذا الشخص هذه تقول لك أضحية وعليها أن يأتي بعقيقة. التلفظ المنوي غير مشغول، كان يقول قبل الصلاة لبيك اللهم صلاة تقبلها، هذا غير مشغول. بعض الإخوان يقول أنه يجعل الكتاب يعني يحجز بالمحل ويأتي ويقول يعني وخر جالس لشخص ثاني. على كل حال كون الإنسان يراعي المحلات من سبقه لكتابه ونحوه، محله في المسجد واسع. إذا صلى شخص نافلة وأتى شخص وصلى خلفه الفرض فما الحكم؟ حكم أن صلاة هذا صحيح، هذا الشخص الذي صلى هو منفرد، وإذا أتى هذا الشخص وصلى معه فإنه يكون مأموما، يكون إماما له، وهذا مأموم وهذا متنفل وهذا مفترض، وتصح صلاة المفترض خلف المتنفل كما في حديث معاذ السابق. وفق الله جميع، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. يعني يصلي حسب حال، طب الله نستر استطاع يقف يقف ولا يصلي وجاء يتوزع بين الجهة إلى جهة.